نعم مستمعينا الكرام، عندما يجد العالم في ذاكرته أن الولايات المتحدة قادت جيوش الغرب للقضاء على طالبان الإرهابية الداعمة للقاعدة وظلت في صراع محتدم على مدى 20 سنة لم تحقق فيها نصرا حاسما، في حرب كلفتها ما يزيد عن 992 مليار دولار على أدنى تقدير، ومقتل وإصابة ما يزيد عن 23 ألف جندي بخلاف خسائر حلفائها، ثم تتخلى بكل بساطة عن الأرض لحركة طالبان لإزعاج الصين وروسيا، رغم توجهات حركة طالبان الصارمة بعدم السماح بالوجود الأجنبي وإصرارها على تطبيق الشريعة بالطريقة التي تؤمن بها. فهل سيقتنع العالم بعد ذلك كله بأن الانسحاب الأمريكي لم يكن هزيمة؟
أجل مستمعين الأفاضل، إن العالم بأسره يتحدث عن الهزيمة الأمريكية في أفغانستان، عدا صنف من أممنا اعتادوا التسليم للنموذج الأمريكي. ذكرت صحيفة بوليتيكن الدنماركية تمثيل أفغانستان أكبر هزيمة للولايات المتحدة منذ حرب فيتنام، وربما ستكون النهاية المدلة لها تماما. إن هيمنة أمريكا على النظام الدولي والسيطرة على أوروبا والسيطرة على الأمريكيتين وأجزاء أخرى من العالم كانت بسبب انتصارها في الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أن أمريكا هي القوة الرائدة في العالم من حيث البنية التحتية المتقدمة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، لأنها لم تعد قوة مهيمنة، إنها غير قادرة على فعل كل ما تشاء.
نعم، هناك مبدأ وقاعدة معروفة في النظام الأمريكي بأن هذه الدولة لا تغادر مكانا بسهولة، لكن هذه القاعدة تغيرت في أفغانستان. لقد أنفقت أمريكا أكثر من تريليونين دولار في أفغانستان على مدار العقدين الماضيين، وعندما تعلن الإدارة الأمريكية اليوم وبصراحة أنها قررت مغادرة أفغانستان لحماية مصالحها الاقتصادية ومنع خسارة الدولار الأمريكي، فهذا يشير إلى أن هزيمة أمريكا في أفغانستان قد زادت من تراجعها على مستوى العالم.
إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا، وتناولنا فيه موضوع الانسحاب من أفغانستان مؤشرا على أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، فحتى ذلك الحين السلام عليكم
وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطابت ليلتكم بألف خير، وأهلا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران. وإلى حضراتكم هذه الباقة من البرامج التي نرجو أن تنال رضاكم وأن تبرمجوا أيضا للاستماع إلى هذه البرامج. أيها الأكارم، لحظات وتستمعون إلى برنامج تحت عنوان في رحاب الدوحة العلوية، وبعد ذلك وفي تمام الساعة 4:23 موعدكم مع برنامج من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة 4:38 نلتقي بحضراتكم ضمن مجموعة برنامج أناشيد مختارة نور وبلاغة، يأتيكم بعد ذلك أي في تمام الساعة 4:53. عقائد الإسلام برنامج يقدم لحضراتكم عند 5:05 بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام 5:24. زيارة الأئمة عليهم السلام عند 5:27، برنامج شرح الآيات عند 5:33. نبتهل إلى الله بدعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند 5:48. تستمعون أيها الأكارم إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في تمام 6:12. وبعد هذه التلاوة المباركة تتابعون أوراق من التراث. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، إلى آخر الآية المباركة. لما نزلت هذه الآية وهي الآية 36 من سورة النور المباركة، قام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بيوت الأنبياء عليهم السلام. فقام إليه أبو بكر وأشار إلى بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما وقال: يا رسول الله، هذا البيت منها؟ قال: نعم، من أفضلها.
وقد روى هذه المنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام جماعة من أعلام السنة والجماعة، منهم الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وشهاب الدين الآلوسي في تفسيره الموسوم بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، وسي شهاب الدين أحمد بن عبد الله الحسيني الشافعي في توضيح الدلائل، والحافظ المفسر أبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان، وجلال الدين السيوطي في الدر المنثور، والمحدث العارف الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد الحنفي الموصلي الشهير بابن حسنوية في كتاب در بحر المناقب.
عطاءات فكرية. مستمعي الأكارم، العطاء الفكري لأمير المؤمنين عليه السلام عطاء ثر وغزير. ولو راجعنا كتاب نهج البلاغة والمصادر الأخرى التي تضمنت الكلام العلوي البليغ لوجدنا أن هذا الإمام العظيم قد تطرق كثيرا إلى صفات المعلمين والمتعلمين لما للعلم من أهمية عند باب مدينة العلم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الإطار يرى أمير المؤمنين عليه السلام إن على المعلم أن يتصف بالصبر، وعليه في ذات الوقت الحذر من ألا يفسر صبره وأناته ومحبته بالضعف، فذلك مما يوهن شخصيته ويهز موقعه. فالمعلم الناجح هو الحكيم الذي يضع الشيء في مواضعه، لين في حزم وشدة في رحمة. وهذا ما يشير إليه الإمام علي عليه السلام حين يقول: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا.
وحينما يتجاوز المتعلم حدوده ويستغل مرونة المعلم وأخلاقيته ويصبح خطرا على سير التعلم، هنا تصبح القسوة هي المحبة والرفق، لأنها السبيل الأخير الذي سيصلح من سيرته وسلوكه. ويقول عليه السلام: فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق.
وعلى المعلم فهم حاجات الطلاب، وأثناء عملية التعلم على المعلم أن يتمتع بالشفافية خاصة وحس اجتماعي مرهف، فيراقب تفاعل الطلاب مع أجواء درسه، فإذا لاحظ مللا وتململا فعليه أن يبادر إلى أساليب التنويع والإثارة والمشاركة لكي يضمن مواكبتهم له. وفي هذا الخصوص يقول مولى المتقين: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم.
ثم يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن العلاقات بين المعلمين العلماء حيث يوجزها في هذا النص: واعلموا إن عباد الله المستحفظين علمه يصونون مصونه ويفجرون عيونه، يتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحبة ويتساقون بكأس روية لا تشوبهم الريبة ولا تسرع فيهم الغيبة، على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم، فعليه يتحابون وبه يتواصلون. نور من نور.
مستمعين الأفاضل، عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة. وقد روى هذا الحديث ابن المغازلي الشافعي في كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام.
وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا عليا عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك واختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي، يا علي، أنت وصيي وأب ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده.
معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، لقد ألف الشريف الرضي رضوان الله عليه والمتوفى سنة 406 هجري قمري كتاب نهج البلاغة، وفي عصرنا هذا تصدى أحد العلماء وهو السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب إلى تأليف كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، وقد طبع هذا السفر للمرة الثانية في لبنان عام 1395 هجري قمري، وسبقته طبعات في العراق وإيران، وقد تصدى مؤلفه العظيم والذي كان من تلاميذ المغفور له المصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء طيب الله تراه، تصدى إلى ذكر ما جمعه الشريف الرضي إلى جانب بيانه للمصادر والمنابع، وهو عمل فكري ومجهود علمي مبارك.
وفي مشروع علمي ثان له، اختار السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب من كتاب نهج البلاغة باقة عطرة من قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، ضمها في كتاب أسماه 100 شاهد وشاهد، من معاني كلام الإمام علي عليه السلام في شعر أبي الطيب المتنبي. وقد طبع هذا الكتاب القيم والوجيز في ذات الوقت من قبل مؤسسة نهج البلاغة في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية في إيران. وبقي نهج البلاغة هذا الكتاب الخالد محورا للبحوث والكتابات، ومن أهم تلك البحوث بحث تحت عنوان أعلام نهج البلاغة، وهذا البحث بقلم الشيخ الدكتور محمد هادي الأميني نجل العلامة المفضال الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب رحمه الله. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الدكتور الأميني قد لبى نداء ربه قبل مدة وجيزة، تاركا وراءه تراثا علميا قيما كأبيه رحمهما الله. علي في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، في إحدى حلقات البرنامج الماضية ذكرنا بأن المفسرين من سنة وشيعة أجمعوا على نزول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي الآية 55 من سورة المائدة المباركة، قد نزلت في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما تصدق بخاتمه وهو راكع يصلي لله سبحانه وتعالى.
وقد نظم الشعراء هذه المنقبة ومنهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا أبياته بهذه المناسبة فيما سلف من هذا البرنامج. لكن هناك شاعر آخر عكس في أبيات له هذه الفضيلة العلوية حيث قال:
أوفى الصلاة مع الزكاة أقامها، والله يرحم عبده الصبارا. من ذا بخاتمه تصدق راكعا وأسره في نفسه إسرارا. من كان بات على فراش محمد ومحمد أسرى يأم الغارة.
من كان جبريل يقوم يمينه يوما وميكال يأم يسارا. من كان في القرآن سمي مؤمنا في 9 آيات جعلنا غزارا.
شذرات من النهج. قال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم. ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار، عماد الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، يحيون سنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون.
ويقول قائد الغر المحجلين عليه السلام: ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. غرر الحكم.
أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأضمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالضمأ.
وقد نظم الكثيرون هذا المعنى، ومنهم عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المفسر والمؤرخ والأديب والنحوي المتوفى عام 181 هجري قمري، حيث قال: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع. أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع.
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: الهم نصف الهرم. وفي هذا يقول أحد الشعراء: هموم قد أبت إلا التباسا تبث الشيب في رأس الوليد.
وقال عليه السلام: القناعة مال لا ينفد. وقد قال الحكماء: قاوم الفقرة بالقناعة وقاهر الغنى بالتعفف. وقال الشاعر: وما الناس إلا واجد غير قانع بأرزاقه أو طالب غير واجد. وقال آخر: إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه.
مستمعي الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسن وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي علي
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم للاستماع في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد ياسين الموسوي، عنوانها هو العلم الحق.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بالفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الشيء الذي يجعل الحق حقا والباطل باطلا هو اتباع الحق واجتناب الباطل في موازين، هذه الموازين حكمتها قوانين ثابتة غير متغيرة غير متبدلة. لا يمكن للحق أن يكون باطل ولا يكون الباطل حقا. الحق حق والباطل باطل. إذا تحكم العقل بالإنسان فحينئذ يصل إلى الحق، وإذا تحكم الجهل بالإنسان يصل إلى الباطل. لاحظ، العقل والجهل كل واحد منهما إلى جنود يتحرك بهما. عندنا رواية في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها سماع بن مهران، يقول له الإمام: إن للعقل جنود وللجهل جنود. الإنسان عندما يريد أن يكون سائر بالحق بالعدل بالصراط المستقيم لابد أن يهيئ الجند والعسكر الذين يستعين بهم على هذه الهداية، وعلى أن يكون الطريق الذي يسلكه طريق الصالحين. أول جنود العقل هو العلم. لاحظ، العلم بمعنى المعرفة. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام طريقتهم في الحياة طريقة العلم والمعرفة. العلم ما مختص برجال الدين، العالم ليس هو رجل الدين فقط، وإنما لا بد أن يكون العلم وسيلة يتعامل بها جميع الناس. المذهب الحق، مذهب أهل البيت في سيرة أهله، في سيرة الشيعة الإمامية، يختلف عن باقي الناس أنه مذهب العلم، مذهب المعرفة بطريقين: الطريق النظري، حيث نجد أن ديننا بني على المعارف الحقة، ديننا بني على الأسس العلمية المبتنية على أسس العقل. شوف، ما جعلوا وحصروا العلم بجماعة معينة. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام دعوا إلى العلم وطلب العلم. أنا أقرأ لك روايتين، شوف هذه تعبر الروايتين عن اهتمام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعلم. الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ منه بحظ وافر. هذه الرواية الأولى تبين شنو موقع العلم، بحيث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. الرواية الأخرى عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. سفك المهج يعني القتل، حتى لو سبب ذلك القتل هم يطلبون العلم. خوض اللجج، البحار الغامرة، يخوض البحار الغامرة من أجل أن يحصل على طلب العلم. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال: إن أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم وإن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء. لاحظ هذه الرواية الأخرى أهمية طلب العلم. الله سبحانه وتعالى خصا طلب العلم بخصوصية أخرى، خصوصية الفضل والحث على طلب العلم. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يبتدئ من الصغار ولا ينتهي الإنسان به إلى أن يموت هو يطلب العلم ويقرأ. هذا موجود علمنا، علم الحوزة وعلم الدين، إلى أن يموت هو يقرأ. العالم، العالم الصدق، العالم الذي يريد أن ينفع بعلمه يستمر بالعلم. سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه عندما واحد أشكل هذا الإشكال سأل هذا السؤال، سيدنا شنو الفائدة؟ الفلاح يفلح، العامل يعمل، الكاسب يكسب إلى آخره. أكو فائدة للمجتمع، يقدم فائدة للمجتمع، فائدة طلاب العلم والعلماء للمجتمع شنو هاي؟ ما إلى فائدة. فأجاب رضوان الله عليه قال صحيح أن كل واحد إلى دور بالحياة، كل واحد إلى دور ضمن اختصاصه. طلاب العلم أيضا لهم دور، لنفترض العامل يصنع في المصنع، الفلاح يصنع في أرضه، أما طالب العلم فيصنع الإنسان. أهم شيء في الوجود هو الإنسان. الله سبحانه وتعالى سخر كل شيء، وسخرنا لكم كل شيء، كل شيء سخر علما للإنسان. هذا التسخير للإنسان اللي الله سبحانه وتعالى سخره لنا من أجل أن يكون الإنسان إنسان. هذه القوى الكامنة في الإنسان هي التي تستطيع أن تجعل إنسان. الإنسان عندما يستطيع أن يسيطر على هواه، يستطيع أن يستفيد من العلوم الإلهية في تزكية النفس، يكون إنسان. هذا من الذي يقوم به؟ يقوم بالأنبياء والأوصياء والعلماء، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني أن هؤلاء الناس لا بد لهم من مزكي. هذا المزكي هو من هو؟ هو النبي. في حال فقدان النبي هو الوصي، في حال فقدان الوصي هم العلماء. كل واحد من عندنا إما هو مجتهد، هذا اللي دارس في الحوزة وواصل إلى مرحلة الاجتهاد، وإما يكون محتاطا في عمله، اللي يعرف مسائل الاحتياط وعنده قدرة على إدراك مسائل الاحتياط، وهذا يكون دارس في مقدار كبير من علمه اللي يقدر يميز المسائل الاحتياطية، وإما يكون مقلد. وهم أكثر الناس، بل جميع الناس إلا ما ندر، يكونوا من المقلدة الذين يقلدون. من يقلدون؟ يجب أن تقلد مجتهدا جامعا للشرائط. من جملة الشروط المذكورة في مجتهد التقليد أو مرجع التقليد أن يكون مجتهدا. لا بد أن تتيقن اجتهاد. الشرط الآخر أن يكون هذا المجتهد عادل. فأما من كان من الفقهاء حافظا لهواه، صائنا لنفسه، حافظا لهواه، متبعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. هذه رواية عن الإمام الهادي والعسكري صلوات الله عليهم. يعني أن الفقيه مو كل من كان، قد يكون وصل إلى مرتبة الاجتهاد، ولكن قد ما تتوفر به العدالة لا سامح الله، أعوذ بالله. شرط آخر فيه الحياة. ابتداء واحد الآن يريد يقلد الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد، مختار علماء الإمامية الأصوليين سلمهم الله تعالى يشترطون الحياة. لا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم، لو كان واحد يقلد إنسان ثم بعد ذلك مات، فهل يجوز له أن يبقى على تقليده؟ نعم، تقلد أعلم الأحياء الذي يجوز البقاء على تقليد الميت، حينئذ تبقى على تقليده، تستمر على تقليده. هذا في هذه المسألة، في هذه المسألة. أما أنه بالكيف الإنسان يريد أن يقلد من يشاء بالمشتهى بالرغبة بالإرادة، لا، هذه شروط شرعية، شروط شرعية. طبعا هناك شروط أخرى غير الحياة وغير مثل الرجولة وإلى آخره، أن يكون رجلا، الإيمان، الشروط الأخرى التي لا بد أن تتوفر مذكورة بالرسالة العملية، ما أريد أن أدخل بالتفاصيل، وإنما أريد أبين هذا الإيجاز. الإيجاز أن هذا الفقهاء يقولون ينصون، وعمل العامي يعني غير المجتهد وغير المحتاط، وعمل العامي بلا اجتهاد ولا بلا احتياط ولا تقليد باطل. كل التصرفات، كل الأعمال التي يمكن أن تصدر مني وتصدر منك لا بد وأن تكون محكومة وين؟ بحكم شرعي. هذا الحكم الشرعي مو أنا أسوي وأنت تسوي وذاك يسوي، لا بد أن يكون مو تبع الهوى، مو تبع الكيف، تبع المشتهى، وإنما يبتني على أسس علمية، أسس فقهية، لا بد أن تكون هذه ضوابط شرعية. لذلك يشترطون في المجتهد الذي تقلده أن يكون أيضا أعلم الموجودين، إما فتوى وإما احتياط وجوبي بالمسألة. هكذا الفقهاء نظر في هذا الموضوع، لا بد أن ترجع إلى أعلم الموجودين حتى تعرف حكمك الشرعي. زين بالله عليك، هذا شلون راح تعرف الحكم الشرعي؟ شلون أنت؟ قلنا كل مسألة من مسالك، كل عمل من أعمالك، لا بد أن تقرأ، لا بد أن تدرس. المرجع عنده رسالة عملية اتصدى للتقليد وقلده الناس، كل أحكامك تكاليفك موجودة في هذه الرسالة العملية يبينها المجتهد. أنت لابد عندما تقلد المجتهد لابد أن تطيع هذا المجتهد بكل ما في هذه الرسالة العملية، لذلك اسمها رسالة عملية. إلهنا بحرمة الحسين وآل الحسين نقسم عليك بحق هذه الليلة المباركة أن لا يطلع فجر ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وعمل خير مقبول. اللهم عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه. إلهنا إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته، مريض شافي مرضاه، إلى أمواتكم وأمواتنا لا سيما العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة، وإليكم في بداية هذا اللقاء أنشودة بصوت المنشد سامي يوسف تحت عنوان لا إله إلا الله، نستمع معا.
Who is the Lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد is the messenger. To Allah is our return. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد is the messenger. To Allah is our return. لا إله إلا الله.
محمد رسول الله.
لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He is the sustainer and the maintainer of the whole universe.
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return.
الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الخبير
لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الله His existence that he has spread around.
Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around
will be completely blind, walking in the desert sun, having no peace of mind. Who is the loved one?
Allah.
Who is Al-Majid?
Allah.
Who is Al-Hamid?
La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad is the messenger to Allah is our return La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad is the messenger to Allah is our return La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad is the messenger to Allah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أعفوك أيها الكرام بهذه الكلمات النورانية من دعاء كميل للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء أتراك تعذبني
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وت تبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
أيها الكرام، عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. أيها الكرام، بهذا الحديث الشريف ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء تحت عنوان هيا شباب الجهاد. ندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة، ونحن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
شباب الجهاد بعزم الإمام ووعي العباد. بنيتم من الثأر صرح الرشاد وشيدتم المجد في كل واد. طويتم من الدم جروح الحياة وسرتم على درب وحي الصلاة. لما في الطريق لنا برهم وسرنا على درب لا نقحم. وما راعنا قيد هذه الحياة ليروي جدب القلوب الدم. سنمضي نشيد إسلامنا ليعمر هدي النفوس السنا. سنقف الخطايا جهاد البناء لتحنو بنا أمنيات السماء. فإما الحياة بظل الإمام وإما الشهادة والاقتحام. وإما الشهادة والاقتحام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
في الكافي عن مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه قال ضمن حديث: أول ما عصي الله به الكبر، وهو معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحرص وهي معصية آدم وحواء حين قال الله عز وجل: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأخذا ما لا حاجة بهما إليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة. وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه، ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه